بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المسألة الثانية من أبحاث الصيغة: هل أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، بحيث إذا وجدنا الصيغة في آية قرآنية أوفوا بالعقود، أو في رواية، هل يمكن أن نفتي بالوجوب من خلال هذه الصيغة أو لا؟ أوفوا بالعقود يعني يجب عليكم الوفاء بالعقد، أقيموا الصلاة يجب عليكم إقامة الصلاة، هل هي ظاهرة في الوجوب أو أنها ليست ظاهرة في الوجوب؟ توجد مجموعة أقوال في المسألة، أهم هذه الأقوال هي ثلاثة أقوال يطرحها المصنف رحمه الله. هناك قول يعتقد بأنها ظاهرة في الوجوب، نعم هي ظاهرة في الوجوب، ومنشأ هذا الظهور الوضع، فإن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوب، طلب وجوبي إلزامي، عندما يصدر فعل أمر من المولى، هذا الفعل الأمر يدل على أن المولى السيد العالي يطلب من عبده، كما أنه جزء من المعنى الموضوع له الإلزام والوجوب. إذن صيغة الأمر موضوعة للطلب الإلزامي الوجوب، هذا قول. قول ثان يقول: نعم صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لكن لا أنها موضوعة بإزاء الوجوب، بحيث يكون الوجوب جزء من المعنى الموضوع له، الموضوع له يكون جزء، يكون معنى مركب من جزئين، الطلب زائدا الوجوب، له ليس كذلك، وإنما نستفيده من الإطلاق، نستفيده من إطلاق المولى، دلالة إطلاقية، وتوجيه الدلالة الإطلاقية له عدة صور، واحدة من الصور ما بنى عليه المحقق العراقي رحمه الله، الذهاب إلى الفرد الأكمل، عندما أصدر المولى فعل أمر، فإن إصداره لفعل الأمر ينصرف إلى الفرد الأكمل من الطلب، وهو الطلب الوجوب، بتقريب ذكره المحقق العراقي رحمه الله في موطنه في محله. وبالتالي فإن المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه هو مطلق الطلب وليس الطلب الوجوبي، مطلق الطلب، القدر المشترك بينهما الجامع لهما الطلب الذي يجمع الوجوب والاستحباب. الواضع عندما تصدى قال: وضعت صيغة الأمر وهيئة الأمر وما هو شبيه بها، وضعته للطلب، هذا الجامع بينهما بين الوجوب والاستحباب. وضعته للطلب الجامع بينهما، وبالتالي يكون استعمال هيئة الأمر في الطلب الوجوبي استعمال حقيقي، واستعماله في الطلب الاستحبابي استعمال حقيقي، لأن الأمر وضع للجامع بينهما، للقدر المشترك بينهما، وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول. القول الأول ذهب إليه المشهور، اختاره صاحب القوانين، واختاره بعد ذلك أيضا صاحب الكفاية، هو القول المشهور فيما بينهم. بعض المتأخرين من علمائنا أيضا يلتزمون بهذا القول الأول. القول الثاني الذي قال به هو صاحب الفصول الشيخ الإصفهاني رحمه الله، صاحب الفصول الغربية. في مقابل هذين القولين يوجد قول آخر ثالث، أن الصيغة غير ظاهرة في الوجوب. نعم هي موضوعة للقدر المشترك للطلب، لكنها فإذا من ناحية المعنى الموضوع له الوجوب ليس جزء من المعنى الموضوع له إطلاقا، وإنما هي تستعمل في الأمرين معا بنحو الحقيقة، ونحتاج إلى قرينة، يعني في الأمرين، يعني في الوجوب والاستحباب، ونحتاج إلى قرينة معينة. هذا فرقه عن القول الثاني. في القول الثاني قلنا أيضا موضوع على القدر المشترك، لكنها ظاهرة في الوجوب لأنه أكمل الأفراد. لا بد من قرينة. بلي على القول الثاني لو الثالث، الثاني بعد ما نحتاج، إذا أجدنا صيغة أمر مباشرة نوديها للوجوب، هي ظاهرة في الوجوب، فإرادة الاستحباب تحتاج إلى قرينة. لاحظون بالقول الثالث نحتاج إلى قرينة حتى على الوجوب. اللي يجيب لنا بناء على القول الثالث، اللي يجيب لنا صيغة أمر وكان المتكلم عاليا، نفتهم من عدها أنه طلب. في هذه الحالة لابد أن يجيب لنا قرينة على إرادة الوجوب أو الاستحباب، لابد من قرينة. إذا ما جاب لنا قرينة نقول كلامه مجمل، كلامه مجمل، فلا نفتي بالوجوب على أبدا لأن كلامه مجمل، كما لا نفتي بالاستحباب بعينه، وإنما نقول هذا مطلوب للشارع، أكثر من هذا ما نقدر، القدر المشترك. شيخنا المصنف أنت ماذا ترى؟ يقول أنا أشوف قول رابع في المسألة ذهب إليه الشيخ النائيني والسيد الخوئي رحمهم الله، حيث ذهب إلى أن الأمر صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. نعم هي ظاهرة في الوجوب، لأنها ليست ظاهرة في الوجوب، وظهورها في الوجوب ليست بنحو الدلالة اللفظية الوضعية، ولا بنحو الدلالة اللفظية الإطلاقية، وإنما بنحو الدلالة العقلية كما ذكرته، والكلام للمصنف، كما ذكرته في مادة الأمر، هناك أيضا ذكرنا بعد أن ذكرنا معاني مادة الأمر، كلمة أمر لها معاني متعددة، حينئذ بعد أن ذكرنا المعاني جينا بحثنا هل هي ظاهرة في الوجوب لو لا، أيضا استظهرنا أنها للوجوب، وذكرنا أن هذا الظهور وأن هذه الدلالة بحكم العقل. تقريب ذلك يكون بالنحو التالي، خلنا أعيد برمجة هيكلة البحث، هل أن الأمر ظاهر في الوجوب، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا. المصنف يقول نقدر نقسمها إلى قولين أساسيين أصليين، ظاهرة وغير ظاهرة. الظاهرة نقدر نطلع منها بثلاث أقوال، ظاهرة إما على أساس الوضع، وإما على أساس الانصراف إلى أكمل الأفراد اللي هي دلالة إطلاقية تصدى لها صاحب الفصول أصلها المحقق العراقي رحمه الله، وإما على أساس الدلالة العقلية، حيث ذهب إلى ذلك المصنف تبعا لأستاذه الشيخ النائيني رحمه الله. واحدة من معالم مدرسة الشيخ النائيني هو هذا الالتزام في باب الأوامر بأن الاستظهار هنا مبتن على أساس الدلالة العقلية. مدرسة الشيخ النائيني رحمه الله، عندها معالم في أبحاث في الأبحاث الأصولية. والشيخ النائيني رحمة الله عليه من أساطين فقهائنا المتأخرين في القرن العشرين، أحد العلماء الأساسيين الذين يشار إليهم بالبنان في القرن العشرين. وهو والشيخ العراقي والشيخ الإصفهاني مثل الحقبة العلمية بعد أستاذهم صاحب الكفاية رحمه الله. وأجمل ما في الموضوع أنه عندما صدرت تقريرات الشيخ النائيني رحمه الله فوائد الأصول، الشيخ العراقي كان في درس يشير إلى آراء زميله الشيخ النائيني، بل بعد ذلك علق على فوائد الأصول، ولذلك أكو تعليق على المطبوعة مع الفوائد في أسفل الفوائد في الهامش، وحدة من الهوامش بعضها للمصنف التقرير وبعضها للشيخ العراقي رحمه الله، عند تعليق على الفوائد، وإن كان في بعض تعليقاته شديدا على الشيخ النائيني رحمه الله. وسبب هذا المطارحات العلمية صار في النجف حركة علمية رائدة في تلك الفترة. عموما هذا واحدة من معالم مدرسة الشيخ رحمه الله الميرزا النائيني، اللي سيد الخوي يمكن أن يعد من أتباع الشيخ الميرزا في آرائه الأصولية، وإن كان سيد الخوئي في أصوله يحرص على أن ينقح آراء أستاذيه الآخرين في جملة من الأحيان. على كل حال آراء الشيخ العراقي كلها مهمة وحلوة جدا، لكن المشكلة أنها كتبت بأقلام تشتمل على تعقيد في الألفاظ وصعوبة في طرح الفكرة. ومن المعروف عنه رحمه الله أنه هو كان عنده صعوبة في طرح الفكرة، وإلا أفكار مهمة جدا. الشيخ النائيني رحمه الله يقول: إذا صدر الأمر من المولى، كان كلامه يشتمل على صيغة أمر، أوفوا، باعتبار أن المتكلم هنا عالي، باعتبار علو المتكلم وأن المتكلم نحو متكلم له مولوية باتجاهنا ونحن عبيده، هو الخالق هو المنعم هو المولى ونحن عبيده، مباشرة العقل يطالبنا بالامتثال مباشرة. بمجرد أن يصدر أمر من المولى يطالبنا العقل بالطاعة. نعم، العقل يبقى ينتظر، يقول أنا أفهم الوجوب، عليك أن تطيع. إن جاءك مرخص ورخصك، وهذا المرخص من المولى، إن جاءك مرخص ورخصك في عدم الامتثال في هذه الحالة أنا العقل أتنازل ولا ألزمك بالعمل. إذن العقل بمجرد أن يرى أمرا من العالي، لا سيما في محل كلامنا، العالي الذي هو الخالق المنعم الذي هو المولى الحقيقي، عندما يرى يلزم الناس يلزم المكلفين بالامتثال ما لم يكن هناك مرخص، وعليه هذا الوجوب اللي هو الإلزام ولا بد أن تمتثل، هذا الوجوب دلالته مو الألفاظ هي التي دلت عليه أبدا، ولا لأنه لا يوجد قيد أو الانصراف إلى أكمل الأفراد أو إلى الإرادة الشديدة أبدا، لا هذا ولا ذاك، ليس دلالة لفظية ليس دلالة وضعية، ليس دلالة كلامية إطلاقية أبدا، وإنما دلالة عقلية. العقل هو افتهمها، العقل، لأنه وجد أن الذي طلب هو المولى تبارك وتعالى، فلا ولم يرخص، إذن لابد أن تمتثل. لا علاقة لذلك بالألفاظ. إذن الوجوب لا هو جزء المعنى الموضوع له اللفظ، ولا جزء المعنى المستعمل فيه. جزء المعنى الموضوع بالدلالة الوضعية يصير، جزء المعنى المستعمل فيه يعني يكون الوجوب هو المعنى المستعمل فيه، استعمله في النسبة الطلبية، استعمله في النسبة الطلبية، ليس الأمر كذلك. استعمله في النسبة الطلبية فقط وفقط، بالطلب بنحو المعنى الحرفي، وأما الوجوب فيستفاد بالدلالة العقلية. طبعا المصنف يقول هذا ذكرناه في مادة الأمر، وهو في المقام أوضح من مادة الأمر، لأنك عندنا اسم وله معنى، عندنا مادة ولها معنى اسمي، لها معنى استقلالي، أمر الطلب، أمر موضوعة للطلب. نقدر هناك كنا نقول أنها موضوعة للطلب الوجوبي، بس هنا هذا ميرة، هنا ميسة، لأننا نبحث عن الهيئة، فلا يمكن أن نقول أنها موضوعة للطلب الوجوبي. ما نقدر للوجوب أن يجي واحد يدعي أن هيئة الأمر موضوعة للوجوب، وأن الوجوب جزء للمعنى الموضوع له، هذا خطأ، ما يمكن، لأن الوجوب معنى اسمه ليس معنى حرفي. فكيف ندعي أن الهيئة موضوعة للوجوب كما فعله جملة من العلماء؟ لا يمكن أن ندعي أن الأمر موضوع للوجوب، لا يمكن ذلك. الوجوب معنى اسمي، لا يمكن أن يكون هو المعنى الموضوع له، جزء المعنى الموضوع له الهيئة، أبدا. هذا كلام مو منسجم، غير صحيح. الهيئة لابد لها من معنى حرفي، لا يمكن أن يقال أن الوجوب موضوع من جزء من المعنى الموضوع له. إذن منين نستفيد؟ إذن كيف تفسر أن شيخنا قال موضوع الهيئة للنسبة الطلبية، وأما الوجوب فيفهم بالدلالة العقلية، يفهم بالدلالة العقلية. يقول هم عندي دليل أو قل شاهد على ما أقول، يدلنا على ما أدعيه، أنه إذا ورد عندنا في الروايات أمر واحد يستعمل في الوجوب والاستحباب، اغتسل للجنابة والجمعة، هيئة واحدة، فعل أمر واحد استعمل في الوجوب في مورد غسل الجمعة، في مورد غسل الجنابة، واستعمل في الاستحباب في مورد غسل الجمعة، هذا مثل. بل حتى نتنزل إلى نحو أقل من ذلك، نقول إذا ورد أمران في سياق واحد للكلام، هي فعلا أمر، هيئتان في سياق واحد، اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، هاي الهيئة الواحدة في سياق واحد استعملت استعمالين، استعمال أول استعملت في مورد الوجوب، واستعمال ثاني استعملت في مورد الاستحباب، هذا يدل على النظرية التي ذهبنا إليها أنا وأستاذي النائيني. ويرد النظريات الأخرى، يرد ذلك، لا ينسجم ما ذكره الآخرون مع ما ورد في هذه الروايات، لأنه بناء على ما ذكره الآخرون، مثلا عندما ذكروا أن الهيئة موضوعة للوجوب، موضوعة للوجوب مثلا، في هذه الحالة كيف يفسرون اغتسل للجنابة والجمعة؟ هم بين أمرين، بين أمرين أو بين ثلاث أمور. الأمر الأول أن يقولوا أن الوجوب معنى حقيقي للهيئة، والاستحباب راح يصير معنى مجازي، فراح تستعمل هذه الهيئة في هذين المعنيين، أولهما حقيقي والثاني مجازي، مرة واحدة في استعمال واحد. فأطلقت الهيئة وأريد منها معنيين، أحدهما حقيقي والآخر مجازي، وهذا من الاستعمال في معنيين في آن واحد، هذا مستحيل، تقدم استحالته في المقدمات التي مرت علينا في مقدمات الكتاب. إذا قال قائل أن الهيئة موضوعة للوجوب، إذن تستعمل في الاستحباب استعمال مجازي، إذن اغتسل للجنابة والجمعة استعملت باستعمال واحد في معنيين، أحدهما حقيقي والآخر مجازي، هذا مستحيل. أو يجي واحد يقول لا، هي موضوعة للوجوب وللاستحباب بنحو المشترك اللفظي، أيضا مستحيل، راح يصير استعمال للهيئة استعمال واحد في معنيين حقيقيين، هذا مستحيل، لا يحق لنا ذلك. تخلصا من ذلك نقول أنها موضوعة، هذا ينسجم مع نظريتنا أنها موضوعة للنسبة الطلبية، والوجوب والاستحباب خارج، ومن التقسيمات اللاحقة اللي تيجي بعد الاستعمال، لا هي جزء للمعنى الموضوع له ولا للمعنى المستعمل فيه. وبناء على نظريتنا يكون من الخطأ أن نقول أن الهيئة موضوعة لمطلق الطلب، لا يصح ذلك، لأنه سوف يلزم من ذلك أن استعمال الهيئة في مطلق الطلب استعمال مجازي، أكو تأول في المسألة. تلاحظون إذا قلنا اغتسل للجمعة وللجنابة، إذا قلنا أنها تدل على النسبة الطلبية، العبارة كلها منسجمة تامة، لا يوجد فيها أي تكلف، عبارة تامة لا تشتمل على أي تكلف، أي ثقل، أي مجازية، هي استعملت في النسبة الطلبية. وبما أنه اغتسل للجنابة لم يرد ترخيص فهو وجوب، وبما أنه في غسل الجمعة ورد ترخيص فهو استحباب. أما أولئك لابد لهم أن يتأولوا، لابد لهم من التأويل. ذول اللي قالوا هي موضوعة للوجوب لابد يقولون أنها استعملت مجازا في مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. إذن ذول أمام خيارين أو ثلاثة خيارات، هذا الذي يقول أنها موضوعة للوجوب، تلاحظون كيف؟ هذا الذي يقول أنها موضوعة للوجوب أمامه خيارين أو ثلاث خيارات. الخيار الأول أن يقول أنها استعملت باستعمال واحد في معنيين، الأول منهما حقيقي والثاني مجاز، هذا واحد، وهذا مستحيل، استعمال اللفظ الواحد في معنيين في آن واحد هذا مستحيل. أو يقول أنها موضوعة للوجوب وللاستحباب، اثنيناتها هم موضوع لهذا هم موضوع لهذا، وعليه استعملت في آن واحد في معنيين أحكلاهما حقيقيان، هذا أيضا مستحيل، استعمال اللفظ الواحد في معنيين في آن واحد هذا هم مستحيل. اغتسل هنا هم وجوبها استحباب، وهما معنيان وكل منهما معنى حقيقي، هذا مستحيل. هذا اثنين. ثلاثة، هذا الذي يدعي الوضع للوجوب مثل المحقق القمي رحمه الله صاحب القوانين، ومثل صاحب الكفاية، أن يدعي أن يقول هي وإن كانت موضوعة للوجوب لكنها استعملت في مطلق الطلب استعمالا مجازيا، حتى نتخلص من استعمال في معنيين، استعملت في مطلق الطلب استعمالا مجازيا. فإذا أمامه مشكلة، أمامه مطاب هذا الذي يقول بأنها وضعت للوجوب، بينما إحنا ما توجد أمامنا مثل هذه المشكلة. إحنا نقول وضعت للنسبة الطلبية واستعملت للنسبة الطلبية واستفادة الوجوب والاستحباب تابع للدلالة العقلية. هذا دليل المصنف. طبعا هذا الدليل بمشكلة، وهي هذا الكلام من المصنف يرد القول الأول وهو الوضع للوجوب. إذا قلنا أن الهيئة موضوعة للوجوب، نقدر القائل مثل صاحب القوانين ومثل صاحب الكفاية، نقدر مباشرة نعرض له الرواية اغتسل للجنابة والجمعة، كيف تفسرها؟ راح تقع بمأزق شيخنا. لو تقول بنحو الاستعمال في أكثر من معنى، لو تقول استعملت في مطلق الطلب استعمالا مجازيا، لكن بناء على القول الثاني مثل قول صاحب الفصول ومثل قول المحقق العراقي رحمه الله، اللي يقول وضعت القدر المشترك، بعد هذا الدليل ما يصلح لرفض تلك النظرية. إذا كانت الصيغة موضوعة للطلب المشترك، للقدر المشترك وهو أصل الطلب، فكن اغتسل للجنابة والجمعة موضوعة، هنا استعملت في أصل الطلب لأنها موضوعة في أصل الطلب، في مطلق الطلب، في طبيعي الطلب، وقد استعملت فيه، أعم من كونه طلبا وجوبيا أو طلبا استحبابيا. النتيجة أن الدلالة الصحيحة هي الدلالة العقلية عند المصنف رحمه الله. إذا ما عندكم سؤال أنا أضرب. ظهور الصيغة في الوجوب. اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته، كيفية هذا الظهور على أقوال. يقول خلافنا مثل ما أشار أمس إلى في الهامش قريته لكم، والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها وما بمعناها من صيغ الأمر كالفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، أو الفعل المضارع المستعمل في مقام الإنشاء، والجمل الإسمية في مقام الإنشاء وما شابه. والأقوال في المسألة كثيرة، أحسن المصنف بتركها، وأهمها قولان: الظهور وعدم الظهور في الوجوب. أحدهما أنها ظاهرة في الوجوب، إما لكونها موضوعة له، وهذا هو المشهور، هي موضوعة للوجوب، هذا ما ذهب إليه المشهور أيضا صاحب القوانين رحمه الله، صاحب الكفاية رحمه الله، موضوعة للوجوب. طبعا لم يذكر الاشتراك اللفظي هنا، بعدين يمكن أن تكون إشارة من عنده للاشتراك اللفظي، لكن لم يذكر الاشتراك اللفظي. إذا كانت موضوعة للوجوب فيكون استعمالها في الاستحباب استعمال مجازي، هاي ظاهرة لأجل الوضع، أو ظاهرة من جهتي إما لكونها أو من جهتي، وإما من جهة انصرافي الطلب إلى أكمل أفراد كما ذهب إليه صاحب الفصول الشيخ الإصفهاني رحمه الله، باعتبار أن الطلب فيه طلب ضعيف وفيه طلب شديد، أكمل الأفراد هو الطلب الشديد، الإرادة إرادة ضعيفة وإرادة شديدة، وأكمل الأفراد والإرادة الشديدة، أكو انصراف إلى الإرادة الشديدة والطلب الشديد. طبعا ويجي الكلام أن هذا الانصراف، هل الانصراف منشأه الغلبة الخارجية في الوجود؟ إذا كان منشأه غلبة الوجود، عادة عندما تستعمل صيغة الأمر فإنه كثيرا ما الأغلب فيها أن تستعمل في الطلب الشديد، أكمل الأفراد، أن تستعمل في أكمل الأفراد من الإرادة الشديدة. إذا كان هذا هو منشأ هذا الانصراف، فيحصل الانصراف بسبب الكثرة الخارجية، هذا الانصراف مو حجة ولا يصلح لدفع الإطلاق، أو هو انصراف منشأه غلب كثرة الاستعمال، يعني صار أونس بسبب كثرة الاستعمال. عادة عندما يستعمل لفظ الأمر فإنه يستعمل في الطلب الطلب الشديد في الوجوب في الإرادة الشديدة، إلى أن صار هناك أنس بين هيئة الأمر وبين الطلب الوجوبي. هذا نعم، هذا الانصراف يكون حجة. طبعا والنظرية نظرية مفصلة أشارها لها المصنف رحمه الله إجمالا. إذن هناك قولان، أحدهما الظهور في الوجوب إما للوضع أو للانصراف، وثانيهما القول الثاني أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، يعني مطلق الطلب، طبيعة الطلب حقيقة يعني موضوعة لطبيعي الطلب الجامع بينهما، مطلق الطلب الجامع بينهما بين الوجوب والندب، فاستعماله فيهما استعمال حقيقي مثل الثاني. الثاني أيضا الاستعمال فيهما من جهة الانصراف هم الاستعمال فيهما استعمال حقيقي، لكن فرق الثاني عن الثالث أنه في الثاني أكو ظهور في الوجوب، الثالث ما بي ظهور في الوجوب، ماكو انصراف، أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو أي القدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما، من دون أن تكون الصيغة ظاهرة في أحدهما. والحق رأي المصنف رحمه الله أنها ظاهرة في الوجوب، ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب كما ذهب إليه المشهور، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب كما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله، لمطلق الطلب وأن الوجوب أظهر أفراده، لا، هي ظاهرة في الوجوب على عكس ما ذهب إليه السيد المرتضى من أنها غير ظاهرة، هي ظاهرة في الوجوب لكن لا للمنشأ الأول ولا للمنشأ الثاني، وإنما وشأنها في ظهورها، تقريب ظهورها في الوجوب بنظرية أخرى، وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر على ما تقدم هناك في مبحث مادة الأمر في المسألة الثالثة، من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل، أي حكم للعقل هذا بلزوم حكم العقل، بلزوم متعلق بالحكم، بلزوم إطاعة أمر المولى، لزوم إطاعة أمر المولى هي الواو تفسيرية، يعني وجوب الانبعاث عن بعثه، هذا الحكم العقلي شنو منشأه؟ ملاكه قضاء لحق المولوية والعبودية، نعم مقيد بقيد واحد ما لم يرخص، وهذا القيد أيضا قيد عقلي، العقل يأتي به، ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به بالترك، وبدون الترخيص والإذن بالترك فالأمر لو خلي وطبعه شأنه أن يكون من مصادق حكم العقل بوجوب الطاعة، لأنه صادر من مولى ونحن عبيده. فإذن الصيغة تدل بمجرد أن صدرت من المولى ماكو ترخيص، خلاص العقل يقول يجب الطاعة وعليه، فيكون يتفرع على ما ذكره أخيرا، فيكون الظهور هذا النتيجة، فيكون الظهور في الوجوب، فيكون الظهور هذا ظهور الصيغة في الوجوب ليس من نحو الظهورات اللفظية، ليس ظهورا لفظيا منشأه الوضع ولا اللافظ الإطلاق، ولا الدلالة، ولا تكون الدلالة هذه على الوجوب، دلالة الصيغة على الوجوب من نوع الدلالات اللفظية الكلامية، وإنما هي دلالة عقلية، إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب أساساً، مفهوم الوجوب خارج المعنى الموضوع له والمستعمل لا تستعمل فيه، لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي، يعني إذا واحد يجي يسألنا بناء على نظرية الشيخ النائيني والشيخ سيد الخوئي والشيخ المظفر، إذا واحد يقول يا بهذا الاستعمال استعمال حقيقي، استعمال لفظ صيغة الأمر في الوجوب، المصنف يقول لا هذا مو استعمال حقيقي. خب إذا استعمال مجازي يقول لا هذا مو استعمال مجازي. أصلا الوجوب غريب عن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، لأن الوجوب كالندب كالاستحباب أمر خارج عن حقيقة مدلولها الصيغة، مدلولها النسبة الطلبية، أمر خارج عن حقيقة المدلول عن مدلولها يعني عن النسبة الطلبية، لا هو جنس للمدلول، لا هو فاصل للمدلول أبدا، وليس هو نفس المدلول، ولا من كيفياته وأحواله، ولا من كيفيات المدلول اللي هو النسبة الطلبية وأحواله. مرة النسبة الطلبية واحدة من كيفياتها هي الوجوب، ومرة هي الاستحباب أبدا. وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم، على المعنى الحرفي وليس معناها اسمي، فهي بطريق أو لا تصلح. مو قبل قال قبل وتمتاز قال ما ذكرناه في المادة يأتي في الصيغة، بل عندنا خصوصية في الصيغة ما كانت في المادة، وهي أن الصيغة معناها حرفي تدل على النسبة الطلبية. فالصيغة بطريق أو لا، فهي بطريق أو لا، الصيغة لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي، وكذا الند الذي هو مفهوم اسمي. وعلى هذا في المستعمل فيه الصيغة، على كلا الحالين الوجوب والند واحد لا اختلاف فيه، المستعمل فيه واحد، عندما يقول أوفوا بالعقود هنا أكو نسبة طلبية، الموضوع له هو النسبة الطلبية والمستعمل فيه هو النسبة الطلبية، المولى قاعد يطلب من عندنا النفي بالعقود، الوفاء بالعقود، أكو صارت نسبة بين المخاطب وهو الله ونحن المكلفين وبين الوفاء بالعقد، فأدخل في عهدتنا، هذا معنى النسبة، أنشأ وجعل وأدخل في عهدتنا الوفاء بالعقد. هذه وين؟ هذه بالوفاء بالعقد. في الموارد الاستحبابية اغتسل الجمعة أيضا هي النسبة الطلبية، أكو نسبة صارت، أكو ربط صار بين المولى وبين إحنا المكلفين وبين غسل الجمعة الاغتسال، فأدخل في عهدتنا الاغتسال، أنشأ وجعل في عهدتنا الاغتسال. اثنيناتهن نفس الشيء، هم أوفوا بالعقود هم اغتسل للجمعة، ماكو أي فرق في المعنى المستعمل فيه. ليش هناك استحباب؟ ليش هناك وجوب هنا استحباب؟ لأن العقل هناك قال ماكو ترخيص فهو وجوب. بلي شيخنا،
هي بطريق أو لا؟ ليش
بطريق أو لا؟ باعتبار أننا في المادة كان المدلول للمادة معنى اسم اللي هو الطلب، هناك مقبلنا أن يكون الوجوب جزء من المدلول، مع أن الوجوب أيضا معنى اسمي، هناك الموضوع له المادة معنى اسمي، ولم نقبل أن يكون الوجوب اللي هو معنى اسمي جزء من المعنى الموضوع له وهو الطلب، الوجوب مقبلنا. فكيف إذا كان المعنى الموضوع له معنى حرفي وهو النسبة الطلبية اللي هو بالصيغة، إذن باب أو لا نقبل أن يكون الوجوب اللي هو معنى اسمي جزء من المدلول للصيغة اللي هو معنى حرفي، لا يمكن أن نجعل الوجوب كمعنى اسمي جزء من معنى الصيغة اللي هو معنى حرفي، هذا من باب أولى. هناك لما كان المدلول معنى اسمي ما قبلنا في جعل الوجوب جزء، هنا لما يكون المدلول معنى حرفي من باب أولى لا نرتضي ذلك. وعلى هذا فالمستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه اللي هو في الصيغة النسبة الطلبية، فالمعنى المستعمل فيه الصيغة افعل، على كلا الحالين هم في الوجوب هم في الند واحد لا اختلاف فيه وهو النسبة الطلبية. واستفادة الوجوب على تقدير تجرد الصيغة من القرينة، القرينة على إذن الآمر بالترك ما إجانا ترخيص ويا الصيغة إنما هي استفادة الوجوب، إنما هي بحكم العقل كما قلنا، إذ هو حكم العقل بالطاعة والامتثال من لوازم صدور الأمر من المولى العالي الحقيقي اللي له مولوية حقيقية، لأنه صدرت الصيغة منه العقل يقول التزم وامتثل. ويشهد لما ذكرناه، قال يشهد، لاحظ يشهد، ليش قال يشهد؟ ما قال يدل على ما ذكرناه، ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجوب والند، وهو النسبة الطلبية، ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد، هاي الواو تفسيرية، وأسلوب واحد مع تعدد الأمر بصيغة واحدة وأمر واحد، اغتسل للجنابة والجمعة، وأسلوب واحد اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، هنا تعدد الأمر اغتسل واغتسل، لكن الأسلوب واحد يعني السياق واحد. فجمع المولى بين الواجب والندب في جملة واحدة في أمر واحد أو في سياق واحد، هذا يشهد على ما يعني، هذا يقف إلى جانب نظريتنا، فإنه يدل على أن المستعمل فيه معنى واحد وهو النسبة الطلبية. ليش استهمنا في الجنابة وجوب وفي الجمعة استحباب؟ لأن العقل يقول في الجنابة أكو ترخيص وفي الجمعة ماكو ترخيص، عفوا في الجنابة ماكو ترخيص وفي الجمعة أكو ترخيص، عقل يفتهم من الوجوب الترخيص، الترخيص باعتبار الأدلة الأخرى. يعني افترض لو أنه ما أجانا ترخيص في الجمعة إلا بعد سنتين كاملتين، العقل شيفتهم يقول هنا أكو وجوب وهنا أكو وجوب. ولو جاءنا لاحقا في زمن الإمام الجواد الترخيص من زمن النبي إلى زمن الإمام الجواد، ما كان أكو ترخيص مع اغتسل للجنابة، لكن بعدين أجانا ترخيص منفصل يقول هذا اغتسال الجنابة تقدر تركه، لحكمنا بالاستحباب أيضا. لاحظون كيف الترخيص المقصود به إما ترخيص متصل أو ترخيص منفصل، المنفصل في مدة قريبة أو في مدة بعيدة لا فرق لدينا في ذلك، هذا شاهد على أن المستعمل فيه واحد وهو عندنا النسبة الطلبية. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة، هسا إما على نحو معنيان، على نحو كونهما معنيين حقيقيين، أو على نحو كونهما معنى حقيقي ومعنى مجازي. لو قلنا بأن الوجوب جزء من المعنى الموضوع له، لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو مستحيل في اغتسل للجنابة والجمعة استعمل في الوجوب والاستحباب سوية وفي وقت واحد، وهذا مستحيل، هذا استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، هذا مستحيل، في الأغلب يكون من هذا الباب، أو يحتاج أول أو تأويله أو من باب تأويله، أنه هذا الذي يقول بالوضع لابد أن يؤول، يقول هنا استعمل في مطلق الطلب بإرادة مطلق الطلب الأعم منهما البعيد إرادته من مساق الأحاديث. ليش بعيد إرادته؟ فإنه تجوز على تقديره، لأنه موضوع للوجوب وقد تجوز وأراد مطلق الطلب، لا شاهد له، ما بقرينة، ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. والحمد لله رب العالمين.